بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يا أيها الإخوة الأفاضل، نحن في هذه الأيام نودع هذا الشهر الكريم، شهر ليس كبقية الشهور، فيه تيسير للطاعة وإقبال على الله عز وجل، فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران وصفدت الشياطين، فكانت العبادة فيها سهلة ميسورة، وطوبى لمن تزود من هذا الشهر لما يأتي من الأيام، ومن لم يعمل في هذه الأيام فقل لي بربك متى يعمل. ونحن في آخر أيام وليالي هذا الشهر، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فرط فيما سبق فحري به أن يجتهد في هذه الساعات المتبقية، هي ليالي معدودة. نحن نستقبل ليلة 27، فلم يبق من هذا الشهر إلا نحو 4 أيام، فلنستمتع يا أيها الأحبة بهذه الساعات المتبقية، ولنجعلها في طاعة الله عز وجل، ولنري ربنا منا خيرا، لنجعل هذه الليالي بين قراءة وصلاة ودعاء وابتهال إلى الله جل وعلا، وتذلل وانكسار ومحاسبة للنفس، وعطاء وصدقة. وهذه هي الأعمال المشروعة في ليالي هذا الشهر الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر هو شهر القرآن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن نزل في شهر رمضان، وتحديدا نزل في ليلة القدر، وليلة القدر هي في العشر الأواخر. ولذلك فإن أهل العلم متفقون على استحباب قراءة القرآن في العشر الأواخر والازدياد من قراءته، فقد كان قتادة يختم في كل أسبوع، فإذا دخل رمضان ختم في كل 3 أيام، فإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة. وكان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، وكان وكيع يختم في العشر بختمة وشيء، يعني يزيد على الختمة. فالله الله أيها الإخوة، أدركوا من هذا الشهر ما تبقى، واغتنموا لحظاته في قراءة كلام ربنا تبارك وتعالى. وما أعظم أن تقف بين يدي الله جل وعلا قائما تصلي، تتلو آيات الله جل وعلا بذل وانكسار ورغبة وخشوع، لن يخيب الله جل وعلا وقوفك، سيعطيك ما تريد وسيجعلك من عتقائه من النار. فإن الله جل وعلا له في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. وهل ترى أن الله جل وعلا يخيب رجلا صف قدميه تاليا كتابه راكعا وساجدا وذاكرا لله جل وعلا وداعيا؟ الله أكره من أن يرد عبده حين يسأله، ولا سيما هذه صفته وهو قيامه لله تبارك وتعالى. فاجتهد في الصلاة، واجتهد في قراءة القرآن، وعليك بالدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت أو وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه، وهي عائشة رضي الله عنها، يعلمها هذا الدعاء الذي اشتمل على كل خير. فوالله لئن عافاك الله جل وعلا فقد أغناك، أغناك في دينك ودنياك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عافاك من كل ما يكدر بالك، ومن كل هم وغم يشغلك، ومن كل فقر وحاجة تضطرك. عافاك الله جل وعلا في دينك ودنياك، عافاك في دينك وآخرتك، فلم يبق شيء من الخير إلا وقد حزته بهذه الدعوة الكريمة. فاجتهد في الدعاء، ولا سيما بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقوله ليلة القدر. اجعل لسانك لا يفتر عن هذا الدعاء من غروب شمس هذا اليوم إلى أن يطلع الفجر، وأنت ما بين صلاة وقراءة ودعاء، ولا سيما هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وعلمه أولادك، وعلمه أهل بيتك، فقد تصيب وقت إجابة، والله جل وعلا وعد باستجابة الدعاء. يغير الله جل وعلا حالك من حال إلى حال، ويصلح شأنك تبارك وتعالى. ومن الأعمال المستحبة تحري ليلة القدر، وتحريها يعني أنك تجتهد في الأيام التي قيل إنها مظنة ليلة القدر. ومن تلك الليالي هذه الليلة الكريمة، ليلة 27، فإنها ليلة فاضلة، وقد جزم بها كثير من الصحابة أنها ليلة القدر. فعن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر. فإن صاحبنا سئل عنها فقال، يعني صاحبنا أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما سئل عنها فقال: من يقوم الحول يصيبها، يعني من يقوم السنة فإنه يصيب ليلة القدر. فقال أبي رحم الله أبا عبد الرحمن: والله لقد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر، ولكن كره أن يتكلوا، أحب أن يقوموا السنة بأكملها. وقطعا من قام السنة كلها فقد أدرك ليلة القدر. قال: ولكن كره أن يتكلوا، أو أحب أن لا يتكلوا، والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني، يعني قوله لا يستثني هذا من قول زر ابن حبيش، يعني أن أبي بن كعب حلف من دون أن يستأذن أو أن يستثني فيقول إن شاء الله، وهذا من قوة جزمه على أنها ليلة 27. إني علمت ذلك، هكذا يقول أبي لما قيل له أن علمت ذلك، يعني كيف عرفت هذا؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن الشمس تصبح صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. وقد جزم بأنها ليلة 27 معاوية بن أبي سفيان يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، فعن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، قال ليلة 27، قال الألباني رحمه الله هذا إسناد صحيح. فتحري ليلة القدر هذا مما أمرنا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الأواخر من رمضان، تحروها في الأوتار، تحروها في السبع الأواخر، وتحريها يعني الحرص على العبادة فيها تحريا لإدراكها. وليس المهم أن تدرك ليلة، وليس المهم أن تعلم ليلة القدر، ولكن المهم أن تعمل فيها. فقد قال ابن مسعود إن قمت السنة كلها أدركت ليلة القدر، فإن قمت العشر الأواخر واجتهدت في هذه الليالي ولا سيما في الأوتار ولا سيما في السبع الأواخر ولا سيما في 27 فإنك مدرك بإذن الله جل وعلا لهذه الليلة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا في تحري هذه الليلة بعدم تفويت لحظاتها في لهو ولعب وغفلة ونوم، وإنما جعلت ليلك في قيام وقراءة ودعاء فأبشر بالخير. إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا في طلبك وتحريك فإن الله جل وعلا معطيك إياها، فهو أكرم من أن يرد عباده جل وعلا. من أتاني يمشي أو من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة، وفضل الله عز وجل كثير، كما قال عمر رضي الله عنه كثر خير ربنا وطاب، كثر خير ربنا وطاب. أحسن الظن بالله جل وعلا واعمل فإن الله عز وجل معطيك ما تريد ومحقق لك ما طلبت وجعلك من المدركين لهذه الليلة المباركة التي أخبر الله جل وعلا أن العبادة فيها خير من 1000 شهر. ثم اعلم يا عبد الله أن مما يعمل في هذه الليالي الصدقة والإكثار من الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل يعني في رمضان حين يدارسه القرآن، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وإن مما يشرع في هذه الأيام المتبقية زكاة الفطر، وهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر كما في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وسميت بالفطر لأنها تكون عند الفطر، يعني في وقت الفطر حين يفطر الناس من رمضان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة منها، وأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمسكين. ما حصل من النقص والرفث واللغو فإن هذه الزكاة تطهره، وهي طعمة للمساكين تكفيهم حاجتهم في يوم العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وقت إخراجها من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد، هذا وقت إخراجها. ويجوز عند غروب الشمس يوم 30 أو 29، يعني آخر أيام رمضان، ويجوز قبلها بيوم أو يومين. فلو أخرجها المسلم في 28، ولا سيما في هذا الزمن، في هذا الوقت، في هذه السنة التي كانت فيه جائحة كورونا وحبس الناس في بيوتهم، لو أنه خرجها في هذا اليوم، يعني في اليوم 28 والـ29 والـ30، فإنها تجزئه إن شاء الله. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يخرجها قبل الفطر بـ3، فلو أن الإنسان أخرجها قبل نهاية رمضان، يعني يوم 28 أو 29 أو في يوم 30، فإنه قد جاء بالواجب، وهي من غالب قوت البلد، وهي واجبة على كل مسلم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد صاعا من تمر، للصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. زادها مالك رحمه الله وافقه عليها بعض الرواة، فزادوا كلمة من المسلمين. فكل من تحت ولايتك وممن تجب عليه نفقتك فأنت تزكي وتخرج الزكاة عنه، ويستحب إخراجها عن الجنين أيضا كما أثر عن عثمان رضي الله عنه. وإذا أردت إخراجها عمن لا تعوله فأخبره أنك ستخرجها عنه، لأنها عبادة ولا بد لها من نية. فمن كان مستقلا بنفقته فأخبره أنك ستخرج عنه إن أردت. والصحيح أنه لا يجوز إخراجها نقدا، بل تخرج صاعا من طعام من غالب قوت البلد، إما من الأرز أو الشعير أو الدقيق أو التمر أو العدس أو الفول ونحو ذلك من الأطعمة التي تكال وتدخر، وهي من غالب قوت البلد. ولا يجوز أن تخرج منها القيمة، والصاع النبوي يختلف من طعام إلى طعام، وتقديرها بالكيلو هذا فيه تجاوز، لأن الأطعمة تختلف من حيث الثقل والخفة. لكن لو أن الإنسان أخرج من الأرز نحو 3 كيلو إلا قليل أو 3 كيلو، فإنه يجزئه إن شاء الله، مع أن هذا ليس هو القياس الدقيق، ولكن لتعذر حصول الناس على صاع النبي صلى الله عليه وسلم أعطي المقياس من غيره مع الاحتياط، فتخرج هذه الزكاة وأخرجوها طيبة بها قلوبكم تسرون بها إخوانكم المحتاجين والفقراء. فإذا أعطيتها للمسكين فهو بالخيار، إن شاء أخذها وأهداها، إن شاء أخذها وتصدق بها، إن شاء أخذها وأكلها، إن شاء أخذها وباعها، لست مسؤول عما يفعله هو بما أعطيته، المهم أنك تتحرى ذا الحاجة فتعطيه إياها. ثم إن ختام هذا الشهر سن ربنا تبارك وتعالى فيه عيدا يفرح به المؤمنون الذين أدوا عبادتهم لله تبارك وتعالى، صاموا لله وقاموا لله وعبدوا الله، فأكرمهم الله جل وعلا بعيد يفرحون به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أدرك الفرحتين، نفرح بفطرنا أن أتممناه وأن يتقبله منا، ونسأله جل وعلا أن نفرح عند لقاء ربنا بهذا الصوم وبهذه العبادة، وأسأله جل وعلا أن يحفظ أعمالنا وأن يصرف عنا كل عمل يحبط تلك الأعمال. وهذا والله أمر خطير، فقد يأتي أناس بأعمال ويجتهدون في أعمالهم، لكن يأتون بما يناقض بعض هذه الأعمال فيحبط الله أعمالهم والعياذ بالله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، من رأى في الأعمال في أعماله فإن المراءة سبب لحبوط العمل. قال النبي قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال ابن القيم رحمه الله: كثير من الناس عنده علم بالحسنات وطرق كسبها، ولكنه لا يعلم أو يجهل محبطات تلك الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أعمالنا ويرزقنا وإياكم الاستقامة. هذا العيد في هذه السنة له ظرفه الخاص، نحن في بيوتنا محبوسون، فهل نصلي العيد أو لا نصلي العيد؟ نعم نصلي العيد، فمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة فإنه يستحب له أن يصلي العيد في بيته، ويصليها كما يصليها إمام المسلمين، كما يصليها الإمام في المسجد، فيكبر 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يكبر تكبيرة ثم ثانية ثم ثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يكمل 7 بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، وإن قرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، فهو سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركع في الأولى ثم يتم الركعة الأولى ثم يقوم فيكبر تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، هذه تكبيرة، ثم يكبر بعدها 5، ثم يقرأ الفاتحة ثم الغاشية ثم بعد ذلك يكمل الركعة ويسلم، يصليها مع زوجته وأهل بيته. وهكذا أنس رضي الله عنه كان يصلي حينما تفوته الصلاة يصليها مع أهل بيته رضي الله عنه وأرضاه. فمن أغلقت المساجد في بلاده فإنه يهو أن يصليها في بيته مع أهل بيته، وهذا عليه جمهور العلماء، وخالف ذلك الحنفية فقط، وإلا فجمهور العلماء يرون أنها تصلى في البيوت كما تصلى في المسجد، إلا أنه لا خطبة فيها، إلا أنه لا خطبة فيها. ويستحب للمسلم من غروب شمس يوم أو آخر يوم من رمضان أن يكثر التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وهكذا يكبر حتى يبدأ بصلاة العيد، وصلاة العيد بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح يعني ما يقارب ربع ساعة فإنه يبدأ بالصلاة. والتكبير إنما يكون فرادا ولا يكون تكبيرا جماعيا، وإنما يكبر وحده، وقد أثر عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة، ويرفع صوته بالتكبير حتى يذكر الناس، ويرفع هذه الشعيرة ألا وهي التكبير لله تبارك وتعالى. ويستحب له في يوم العيد بعد صلاة الفجر أن يتناول تمرات، فإن هذا اليوم يوم فطر، وكان بالأمس يوم صيام، وفي الامتثال أن تبدأ بفطر فتأكل تمرات لتؤذن نفسك بالامتثال لأمر الله عز وجل. فيوم الثلاثين كان يحرم أن تأكل بعد صلاة الفجر، وفي أول أيام العيد يستحب لك ذلك، وكل هذا دليله الامتثال، امتثلنا في الصيام ونمتثل في الفطر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. استشعر هذا المعنى فإنه معنى جميل يورث في قلبك محبة متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويستحب لبس الجديد، وإن كنا في بيوتنا، وإن كانت أعيدنا في هذه السنة هي في البيوت، لكنه فرحة، يفرح الأولاد بلبس الجديد ويفرحون بهذا العيد بالتكبير والصلاة والفرحة، نشعر أنفسنا ونشعر أولادنا بأنه يوم فرح، فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم يوم فرح، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فافرح يا عبد الله بهذا العيد، وانشر الفرحة بين أولادك، وإن كانت هذه السنة كما يقال سنة استثنائية ولكن فيها خير عظيم، فالمعاني التي نشعر بها في قلوبنا ما زالت موجودة، ولم تتمكن منا أمراض القلوب التي تحرمنا من هذه الفرحة بعيد الله جل وعلا. شعيرة، الأعياد شعيرة، ولذلك كانت توقيفية كما قال ابن تيمية رحمه الله: الأعياد توقيفية، يعني ليس لنا أن نحدث أعيادا جديدة لم تأتي في الشرع، عندنا عيدان فقط: عيد الأضحى وعيد الفطر، والعيد سمي عيدا لاجتماع الناس فيه وفرحتهم، فلنفرح بهذا العيد ولنفرح أولادنا، فإننا قد أدينا العبادة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، ونفرح إحسانا بالظن، إحسانا للظن بالله جل وعلا أنه تقبل منا. ولو أننا وكلنا إلى أعمالنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولكن رجاؤنا وسبب فرحتنا هو إحسان ظننا بالله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، وإلا فإن أعمالنا لا تكاد تتجاوز رؤوسنا،
لكن فضل الله عز وجل عظيم، والظن بالله جل وعلا عظيم، أن يتقبل منا جميعا ويجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يقول أحسن القول ويتبع أجمله وأحسنه. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يا أيها الإخوة الأفاضل، نحن في هذه الأيام نودع هذا الشهر الكريم، شهر ليس كبقية الشهور، فيه تيسير للطاعة وإقبال على الله عز وجل، فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران وصفدت الشياطين، فكانت العبادة فيها سهلة ميسورة، وطوبى لمن تزود من هذا الشهر لما يأتي من الأيام، ومن لم يعمل في هذه الأيام فقل لي بربك متى يعمل. ونحن في آخر أيام وليالي هذا الشهر، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فرط فيما سبق فحري به أن يجتهد في هذه الساعات المتبقية، هي ليالي معدودة. نحن نستقبل ليلة 27، فلم يبق من هذا الشهر إلا نحو 4 أيام، فلنستمتع يا أيها الأحبة بهذه الساعات المتبقية، ولنجعلها في طاعة الله عز وجل، ولنري ربنا منا خيرا، لنجعل هذه الليالي بين قراءة وصلاة ودعاء وابتهال إلى الله جل وعلا، وتذلل وانكسار ومحاسبة للنفس، وعطاء وصدقة. وهذه هي الأعمال المشروعة في ليالي هذا الشهر الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر هو شهر القرآن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن نزل في شهر رمضان، وتحديدا نزل في ليلة القدر،
وليلة القدر هي في العشر الأواخر. ولذلك فإن أهل العلم متفقون على استحباب قراءة القرآن في العشر الأواخر والازدياد من قراءته. فقد كان قتادة يختم في كل أسبوع، فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاثة أيام، فإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة. وكان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. وكان وكيع يختم في العشر بختمة وشيء، يعني يزيد على الختمة. فالله الله أيها الإخوة، أدركوا من هذا الشهر ما تبقى واغتنموا لحظاته في قراءة كلام ربنا تبارك وتعالى. وما أعظم أن تقف بين يدي الله جل وعلا قائما تصلي تتلو آيات الله جل وعلا بذل وانكسار ورغبة وخشوع، لن يخيب الله جل وعلا وقوفك، سيعطيك ما تريد وسيجعلك من عتقائه من النار. فإن الله جل وعلا له في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. وهل ترى أن الله جل وعلا يخيب رجلا صف قدميه تاليا كتابه، راكعا وساجدا وذاكرا لله جل وعلا وداعيا؟ الله أكرم من أن يرد عبده حين يسأله، ولا سيما هذه صفته وهو قيامه لله تبارك وتعالى. فاجتهد في الصلاة واجتهد في قراءة القرآن، وعليك بالدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت أو وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه، وهي عائشة رضي الله عنها، يعلمها هذا الدعاء الذي اشتمل على كل خير. فوالله لئن عافاك الله جل وعلا فقد أغناك، أغناك في دينك ودنياك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عافاك من كل ما يكدر بالك، ومن كل هم وغم يشغلك، ومن كل فقر وحاجة تضطرك. عافاك الله جل وعلا في دينك ودنياك، عافاك في دينك وآخرتك، فلم يبق شيء من الخير إلا وقد حزته بهذه الدعوة الكريمة. فاجتهد في الدعاء، ولا سيما بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقوله ليلة القدر: اجعل لسانك لا يفتر عن هذا الدعاء من غروب شمس هذا اليوم إلى أن يطلع الفجر، وأنت ما بين صلاة وقراءة ودعاء، ولا سيما هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وعلمه أولادك، وعلمه أهل بيتك، فقد تصيب وقت إجابة، والله جل وعلا وعد باستجابة الدعاء. يغير الله جل وعلا حالك من حال إلى حال، ويصلح شأنك تبارك وتعالى. ومن الأعمال المستحبة تحري ليلة القدر، وتحريها يعني أنك تجتهد في الأيام التي قيل إنها مظنة ليلة القدر، ومن تلك الليالي هذه الليلة الكريمة ليلة 27، فإنها ليلة فاضلة، وقد جزم بها كثير من الصحابة أنها ليلة القدر. فعن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر. فإن صاحبنا سئل عنها فقال، يعني صاحبنا أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما سئل عنها فقال: من يقوم الحول يصيبها، يعني من يقوم السنة فإنه يصيب ليلة القدر. فقال أبي رحم الله أبا عبد الرحمن: والله لقد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر، ولكن كره أن يتكلوا، أحب أن يقوموا السنة بأكملها. وقطعا من قام السنة كلها فقد أدرك ليلة القدر. قال: ولكن كره أن يتكلوا، أو أحب أن لا يتكلوا، والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. يعني قوله لا يستثني هذا من قول زر ابن حبيش، يعني أن أبي بن كعب حلف من دون أن يستأذن أو أن يستثني فيقول إن شاء الله، وهذا من قوة جزمه على أنها ليلة 27. إني علمت ذلك، هكذا يقول أبي لما قيل له أن علمت ذلك، يعني كيف عرفت هذا؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن الشمس تصبح صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. وقد جزم بأنها ليلة 27 معاوية بن أبي سفيان يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود. فعن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27، قال ليلة 27. قال الألباني رحمه الله: هذا إسناد صحيح. فتحري ليلة القدر هذا مما أمرنا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر من رمضان، تحروها في الأوتار، تحروها في السبع الأواخر، وتحريها يعني الحرص على العبادة فيها تحريا لإدراكها. وليس المهم أن تعلم ليلة القدر، ولكن المهم أن تعمل فيها. فقد قال ابن مسعود: إن قمت السنة كلها أدركت ليلة القدر، فإن قمت العشر الأواخر واجتهدت في هذه الليالي ولا سيما في الأوتار ولا سيما في السبع الأواخر ولا سيما في 27 فإنك مدرك بإذن الله جل وعلا لهذه الليلة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا في تحري هذه الليلة بعدم تفويت لحظاتها في لهو ولعب وغفلة ونوم، وإنما جعلت ليلك في قيام وقراءة ودعاء، فأبشر بالخير. إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا في طلبك وتحريك فإن الله جل وعلا معطيك إياها، فهو أكرم من أن يرد عباده جل وعلا. من أتاني يمشي أو من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة، وفضل الله عز وجل كثير، كما قال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وطاب، كثر خير ربنا وطاب. أحسن الظن بالله جل وعلا واعمل، فإن الله عز وجل معطيك ما تريد ومحقق لك ما طلبت، وجعلك من المدركين لهذه الليلة المباركة التي أخبر الله جل وعلا أن العبادة فيها خير من 1000 شهر. ثم اعلم يا عبد الله أن مما يعمل في هذه الليالي الصدقة والإكثار من الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل، يعني في رمضان حين يدارسه القرآن، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وإن مما يشرع في هذه الأيام المتبقية زكاة الفطر، وهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر كما في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وسميت بالفطر لأنها تكون عند الفطر، يعني في وقت الفطر حين يفطر الناس من رمضان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة منها، وأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمسكين. ما حصل من النقص والرفث واللغو فإن هذه الزكاة تطهره، وهي طعمة للمساكين تكفيهم حاجتهم في يوم العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وقت إخراجها من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد، هذا وقت إخراجها، ويجوز عند غروب الشمس يوم 30 أو 29، يعني آخر أيام رمضان، ويجوز قبلها بيوم أو يومين. فلو أخرجها المسلم في 28، ولا سيما في هذا الزمن، في هذا الوقت، في هذه السنة التي كانت فيه جائحة كورونا وحبس الناس في بيوتهم، لو أنه خرجها في هذا اليوم، يعني في اليوم 28، 29، 30، فإنها تجزئه إن شاء الله. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يخرجها قبل الفطر 3، فلو أن الإنسان أخرجها قبل نهاية رمضان، يعني يوم 28 أو 29 أو في يوم 30، فإنه قد جاء بالواجب، وهي من غالب قوت البلد، وهي واجبة على كل مسلم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر للذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد صاعا من تمر، للصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. زادها مالك رحمه الله وافقه عليها بعض الرواة، فزادوا كلمة من المسلمين. فكل من تحت ولايتك وممن تجب عليه نفقتك فأنت تزكي وتخرج الزكاة عنه، ويستحب إخراجها عن الجنين أيضا كما أثر عن عثمان رضي الله عنه. وإذا أردت إخراجها عمن لا تعوله فأخبره أنك ستخرجها عنه، لأنها عبادة ولا بد لها من نية. فمن كان مستقلا بنفقته فأخبره أنك ستخرج عنه إن أردت. والصحيح أنه لا يجوز إخراجها نقدا، بل تخرج صاعا من طعام من غالب قوت البلد، إما من الأرز أو الشعير أو الدقيق أو التمر أو العدس أو الفول ونحو ذلك من الأطعمة التي تكال وتدخر وهي من غالب قوت البلد. ولا يجوز أن تخرج منها القيمة. والصاع النبوي يختلف من طعام إلى طعام، وتقديرها بالكيلو هذا فيه تجاوز، لأن الأطعمة تختلف من حيث الثقل والخفة. لكن لو أن الإنسان أخرج من الأرز نحو 3 كيلو إلا قليل أو 3 كيلو فإنه يجزئه إن شاء الله، مع أن هذا ليس هو القياس الدقيق، ولكن لتعذر حصول الناس على صاع النبي صلى الله عليه وسلم أعطي المقياس من غيره مع الاحتياط. فتخرج هذه الزكاة، وأخرجوها طيبة بها قلوبكم تسرون بها إخوانكم المحتاجين والفقراء. فإذا أعطيتها للمسكين فهو بالخيار، إن شاء أخذها وأهداها، إن شاء أخذها وتصدق بها، إن شاء أخذها وأكلها، إن شاء أخذها وباعها، لست مسؤول عما يفعله هو بما أعطيته، المهم أنك تتحرى ذا الحاجة فتعطيه إياها. ثم إن ختام هذا الشهر سن ربنا تبارك وتعالى فيه عيدا يفرح به المؤمنون الذين أدوا عبادتهم لله تبارك وتعالى، صاموا لله وقاموا لله وعبدوا الله، فأكرمهم الله جل وعلا بعيد يفرحون به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أدرك الفرحتين، نفرح بفطرنا أن أتممناه وأن يتقبله منا، ونسأله جل وعلا أن نفرح عند لقاء ربنا بهذا الصوم وبهذه العبادة. وأسأله جل وعلا أن يحفظ أعمالنا وأن يصرف عنا كل عمل يحبط تلك الأعمال. وهذا والله أمر خطير، فقد يأتي أناس بأعمال ويجتهدون في أعمالهم، لكن يأتون بما يناقض بعض هذه الأعمال فيحبط الله أعمالهم والعياذ بالله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، من رأى في أعماله فإن المراءة سبب لحبوط العمل. قال النبي قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال ابن القيم رحمه الله: كثير من الناس عنده علم بالحسنات وطرق كسبها، ولكنه لا يعلم أو يجهل محبطات تلك الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أعمالنا ويرزقنا وإياكم الاستقامة. هذا العيد في هذه السنة له ظرفه الخاص، نحن في بيوتنا محبوسون، فهل نصلي العيد أو لا نصلي العيد؟ نعم نصلي العيد، فمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة فإنه يستحب له أن يصلي العيد في بيته، ويصليها كما يصليها إمام المسلمين، كما يصليها الإمام في المسجد، فيكبر 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يكبر تكبيرة ثم ثانية ثم ثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يكمل 7 بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، وإن قرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، فهو سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركع في الأولى ثم يتم الركعة الأولى ثم يقوم فيكبر تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، هذه تكبيرة، ثم يكبر بعدها 5، ثم يقرأ الفاتحة ثم الغاشية ثم بعد ذلك يكمل الركعة ويسلم، يصليها مع زوجته وأهل بيته. وهكذا أنس رضي الله عنه كان يصلي حينما تفوته الصلاة يصليها مع أهل بيته رضي الله عنه وأرضاه. فمن أغلقت المساجد في بلاده فإنه يهو أن يصليها في بيته مع أهل بيته، وهذا عليه جمهور العلماء، وخالف ذلك الحنفية فقط، وإلا فجمهور العلماء يرون أنها تصلى في البيوت كما تصلى في المسجد، إلا أنه لا خطبة فيها، إلا أنه لا خطبة فيها. ويستحب للمسلم من غروب شمس يوم أو آخر يوم من رمضان أن يكثر التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهكذا يكبر حتى يبدأ بصلاة العيد، وصلاة العيد بعد طلوع الشمس بنحو 1/4 ساعة، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح يعني ما يقارب 1/4 ساعة فإنه يبدأ بالصلاة. والتكبير إنما يكون فرادا ولا يكون تكبيرا جماعيا، وإنما يكبر وحده، وقد أثر عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة، ويرفع صوته بالتكبير حتى يذكر الناس، ويرفع هذه الشعيرة ألا وهي التكبير لله تبارك وتعالى. ويستحب له في يوم العيد بعد صلاة الفجر أن يتناول تمرات، فإن هذا اليوم يوم فطر وكان بالأمس يوم صيام، وفي الامتثال أن تبدأ بفطر فتأكل تمرات لتؤذن نفسك بالامتثال لأمر الله عز وجل. فيوم 30 كان يحرم أن تأكل بعد صلاة الفجر، وفي أول أيام العيد يستحب لك ذلك، وكل هذا دليله الامتثال، امتثلنا في الصيام ونمتثل في الفطر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. استشعر هذا المعنى فإنه معنى جميل يورث في قلبك محبة متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويستحب لبس الجديد، وإن كنا في بيوتنا، وإن كانت أعيدنا في هذه السنة هي في البيوت، لكنه فرحة، يفرح الأولاد بلبس الجديد ويفرحون بهذا العيد بالتكبير والصلاة والفرحة، نشعر أنفسنا ونشعر أولادنا بأنه يوم فرح، فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم يوم فرح، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فافرح يا عبد الله بهذا العيد. وانشر الفرحة بين أولادك. وإن كانت هذه السنة كما يقال سنة استثنائية، ولكن فيها خير عظيم، فالمعاني التي نشعر بها في قلوبنا ما زالت موجودة، ولم تتمكن منا أمراض القلوب التي تحرمنا من هذه الفرحة بعيد الله جل وعلا. شعيرة، الأعياد شعيرة، ولذلك كانت توقيفية كما قال ابن تيمية رحمه الله، الأعياد توقيفية، يعني ليس لنا أن نحدث أعيادا جديدة لم تأتي في الشرع، عندنا عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، والعيد سمي عيدا لاجتماع الناس فيه وفرحتهم، فلنفرح بهذا العيد ولنفرح أولادنا، فإننا قد أدينا العبادة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، ونفرح إحسانا بالظن، إحسانا للظن بالله جل وعلا أنه تقبل منا. ولو أننا وكلنا إلى أعمالنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولكن رجاؤنا وسبب فرحتنا هو إحسان ظننا بالله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، وإلا فإن أعمالنا لا تكاد تتجاوز رؤوسنا، لكن فضل الله عز وجل عظيم، والظن بالله جل وعلا عظيم، أن يتقبل منا جميعا ويجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يقول أحسن القول ويتبع أجمله وأحسنه، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.